الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم من جديد عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم والثرى الثري، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج، تاج رؤوسنا، قائدنا، رائدنا، والدنا، معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، هذه المرة من جدة. أهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، أشكركم على مشاعركم الكريمة وأحييكم تحية مباركة طيبة، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء في استديوهات الرياض، في استديوهات أصيلة في الرياض، وفي استديوهات أصيلة في جدة، كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك، والله المستعان.
الله المستعان. إذن أهلا بمعالي شيخنا تاج رؤوسنا، أهلا بكم وبأسئلتكم والثرى الثري عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا ولها هاتف البرنامج. إخوتي أخواتي الكرام، هذا اليوم صدر قرار كريم حكيم من خادم الحرمين الشريفين بنقل الإجازة من الخميس إلى السبت لعدة نواح رأها حفظه الله. الناس صلى الله عليه وسلم انهالت أسئلتهم يعني عن، وأيضا ربما طلباتهم لكلمتكم حول هذا القرار، وأيضا توجيهكم لأن المسلم وقت العمل عنده محترم ولو انتقل إلى موضع آخر، وأن وقت الإجازة لا يعدو أن يكون وقت راحة لاستئناف طاقته لأداء أسبوع عمل جديد. ما التوجيه صلى الله عليكم؟
حفظكم الله، جزاك الله خير، هذه فرصة مناسبة، وجزاك الله خير على إتاحة الفرصة للحديث عن هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبناه. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الواقع كما تفضلتم، صدر اليوم الأمر الملكي الكريم بتحويل الإجازة الأسبوعية من يوم الخميس والجمعة إلى أن تكون الجمعة والسبت، وذلك لما رآه ولي أمرنا وأعوانه ومستشاروه في أن هذا يجلب على البلاد الشيء الكثير من المصالح التي تتعلق بها مصالح البلاد، حيث إن البلاد الآن مرتبطة ارتباطا كليا بمجموعة كبيرة من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية في العالم أجمع، في أوروبا وفي أمريكا وفي الصين وفي اليابان وفي استراليا وفي الهند وغيرها وغير هذه البلدان. فالحاصل أن بلادنا جزء الآن من ذلك العالم فيما يتعلق بتعامله، ولا يخفى بأن العالم أجمع هم على أساس أن يكون يوم السبت من الإجازات، وإجازات مجموعة كبيرة هي السبت والأحد، ولكننا معشر المسلمين ملزمون بأن نعنى بيوم الجمعة، فهو العيد الأسبوعي الإسلامي للمسلمين، وولاة أمورنا حفظهم الله حافظوا على هذه على هذه الهوية الإسلامية التي يجب علينا المحافظة عليها والتمسك بها، في أن يكون يوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين وعطلة لهم، وأما الخميس بدل الخميس السبت أو نحو ذلك فهذا في الواقع لا يترتب عليه أمر من الأمور المحظورة. هناك مجموعة من إخواننا أو بعض إخواننا يقولون نخشى أن يكون في ذلك تشبه باليهود، فإن عطلتهم هي يوم السبت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. والجواب على هذا بأن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا شك أن ولي أمرنا حفظه الله لم يرد من ذلك التشبه باليهود أو التشبه بالنصارى، وإنما أراد ما يتحقق بذلك من مصلحة فبلادنا. فنحن يوم السبت حينما كان منا العمل ويكون منا العمل لا شك أننا نعمل منفردين، العالم كله لا يعمل، لأن يوم السبت عندهم يوم عطلة أسبوعية. فنحن في الواقع على كل حال نعمل، ولكننا بصفتنا مرتبطين بمجموعة كبيرة من بنوك العالم وشركات العالم والمؤسسات والمنظمات وغير ذلك من المؤسسات أو من الهيئات العامة ممن يعتبرون يوم السبت يوم إجازة. فنحن في الواقع حينما هذا ليس غرضنا من ذلك التشبه، معاذ الله وحاشا الله أن يكون منا ذلك، وإنما غرضنا من ذلك تحقيق المصلحة. كنت قبل نصف ساعة أستمع إلى بيان من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ويتحدث عن الآثار الإيجابية المتعلقة بهذا الإجراء، ومما ذكر قال إننا نحن نستفيد الآن من 52 يوم في كل سنة، وكانت هذه المدة معطلة علينا، بمعنى أننا نعمل منفردين عن العالم، وانفرادنا عن العالم لا شك أنه يؤثر على تعاملنا فيما يتعلق بالاقتصاد، فيما يتعلق بالسياسة، فيما يتعلق بالاجتماع، فيما يتعلق بالمجالات العلمية ونحوها. وبناء على هذا فنحن نقول إن شاء الله تعالى بأن هذه خطوة من ولي الأمر تستهدف مصلحة البلاد وأهل البلاد، وأن يكونوا على مقربة وعلى كذلك ارتباط بالغ بمصالحهم فيما يتعلق بالعالم. فالعالم اليوم أشبه ما يكون بمدينة واحدة، فإذا انشل جزء منها فلا شك أن ذلك الجزء المنشل هو المتضرر. وبناء على هذا فنحن نقول إن شاء الله تعالى هذا إجراء مبارك، وليس في يوم الإجازة يوم الخميس ليس فيه مزيد فضل حتى نقول بأن هذا يجب أن نلاحظ هذا الشيء، فليس كيوم الجمعة. أما يوم الجمعة فهو العطلة الأسبوعية، وولي أمرنا اعتنى بها واعتبرها أول الإجازة الأسبوعية، فالحمد لله على ما يسر، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد ولاة أمورنا مما فيه خير البلاد وخير أهل البلاد، فإن ذلك من مسؤوليتهم ومما تتعلق به ذممهم في اتباع وفي الأخذ بجميع ما يعود على البلاد في دينها ودنياها بالخير والنفع والصلاح، والله المستعان.
الله المستعان. صاحب الفضيلة معالي الشيخ الكريم، هذا التغيير للإجازات يسأل عنه كثير من المرضى في حال مواعيدهم في المستشفيات، وأيضا ربما التعاملات الاقتصادية والاجتماعية أو حتى التجارية، ما التوجيه لأرباب العمل في التجار لأيضا ربما المسؤولين عن المستشفيات تجاه هذا التغيير، وأيضا ربما تنفيذ القرار الرسامي بما يوفق أو بما يحقق المصلحة للمواطن وللمقيم في هذا البلد؟
والله الواقع أنا لا أجد أن هناك أي سلبية في هذا الشيء، فبدل الخميس يوم السبت، ليس هناك أي شيء يتغير، إلا أننا في هذا الشيء يوم السبت هو يوم تتعطل فيه جميع الجهات الرسمية في العالم، فنحن نجاري العالم لأننا نتعامل معه فيما يتعلق بالطيران، فيما يتعلق بالاقتصاد، بالبنوك والمؤسسات المالية، نتعامل معه فيما يتعلق بالمؤتمرات، فيما يتعلق بالاجتماع، فيما يتعلق بالأمور السياسية، مجموعة كبيرة. نحن في الواقع مرتبطون بالعالم في هذا الشيء، ومصالح بلادنا مرتبطة بهذا الارتباط أو بهذا التوجه. وبناء على هذا فنحن نقول ليس هناك سلبية، فنحن نقول بدل يوم الخميس هو يوم السبت، فيوم الخميس يكون عمل، ويوم السبت يكون إجازة، هو نهاية الإجازة، الجمعة والسبت هي الإجازة، فليس هناك أي سلبية مما يمكن أن يقال بأن فئات أو شرائح المجتمع في حاجة إلى أن تستمر مثل هذا النظام أو مثل هذا التوجيه، فالمسألة ما فيها والحمد لله أي شيء، بل على كل حال بدل يوم يوم، وفي نفس الأمر فيه تحقيق لمجموعة من المصالح التي تعود على بلادنا بالخير، والله المستعان.
اللهم استعان، نسأل الله عز وجل يوفق الجميع هدى. وأشكر حقيقة معالي الشيخ على هذه اللفتة الكريمة وهذه الكلمة الضافية، والله أسأل أن يوفق الجميع إلى خدمة هذا المواطن كما قال شيخنا، ترحل أعمال السبت إلى الخميس أو بما يحقق مصلحة المواطن، ويكون هذا على وجه العجل لأن التطبيق سيكون في الأسبوع القادم. معنا اتصال أذنتم معالي الشيخ من أختنا كريمة أم وسام من ليبيا، تفضل يا أختي أم وسام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
سمحت، أنا متزوجة من 6 سنين.
أيوة.
من بداية زواجي حلفت لزوجي يعني بينهم وبين عمك في خلاف. من بداية الزواج ما حلف لي إنه معناها طلاق، قال يعني طلاق ما تمشيش. وبعد 6 سنين توا رجعت العلاقة، وقال لي معناها على أساس توا نولوا عادي وامشي معناها. يعني شنو
معناها
نمشي عادي؟ والله يعتبر طلاق ولا شنو؟
يعني كان يحلف عليك ألا تكلمي ابن عمك؟
لا. على أني ما نمشيش لجهة عمك.
جهة عمك؟
ما نمشيش.
طيب، والآن بعد أن عادت المياه المجارية تسألين عن ماذا؟
بعد 6 سنين قال لي معناها توا امشي عادي.
طيب، هذه 6 سنوات أختي الكريمة، أختي أم وسام، هذه 6 سنوات الماضية كنت لا تصلين عمك؟
لا ما نمشيش، ما هو حلف لي قال هيك ما.
طيب،
ما استفدش.
السؤال الآخر
تسأل.
اي هذا هو معنى السؤال. إن
ناصر
سم سم
أول
لعلها
أختي الكريمة، أختي الكريمة
أما يترتب
عليها لعلك تبقين معنا
نستفهم منه.
طيب، أنت لي معك
تسأل عما يترتب عليها في سم. قوله امشي عادي
سم
فامشي عادي، هي الآن تسأل تقول سم. هل هذا يرتب طلاق؟ يرتب ماذا؟ يرتب كلمة سم. امشي عادي
سم.
لعل هذا الذي فهمنا من قولها
سم.
ولعل هذا هو سؤالها، إن كان هذا سؤالها فواضح إن شاء الله، والإجابة عليه تتلو إن شاء الله.
أختي أم وسام، معذرة مع الشيخ، أختي أم وسام أرجو أن تجملي أسئلتك حتى لا أطيل عليك أيضا. هذا سؤالك الأول، وأنت يبدو تسألين عن ما قال الشيخ، أليس كذلك؟
إيه معناها. طيب، نبي نفهم بس السؤال.
طيب، السؤال الثاني.
لا هذا هو، شكرا.
شكرا لك يا أختي الكريمة، شكرا. لعلكم صاحب الفضيلة توجهون الأخت أم وسام، وأنا هنا لوقفة إن أذنتم معالي الشيخ، في قول زوجها لا تصلي أو لا تكلمي عمك هذه 6 سنوات كلها، يعني لو لم تصلح الحال هل يصح أن لا تكلم عمها هذه المدة كلها؟
أولا كلمة أنها لا، هذا الزوج هداه الله حينما يكون قاطعا أو عاملا من عوامل قطيعة الرحم ما ينبغي له، ينبغي له أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يصل ما أمر الله به بوصله. وهذه عمتها أخت أبيها، فلا شك أن للعم حق على بنت أخيه، فينبغي لهذا الزوج أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يعرف بأن هناك صلة رحم بينها وبين عمتها. ولهذا لا يجوز أن يجمع في زواجه بينها وبين عمتها لما في ذلك من إمكان قطيعة الرحم. فبناء على هذا فنقول يا أخي أيها الزوج اتق الله ولا تكن بهذه الطريقة. ولكن الحمد لله هي الآن تقول بأن المياه عادت إلى مجاريها وأن الآن المسألة أصبحت ذا، ثم قال لها بعد ذلك امشي معها يعني واصليها بالزيارة وواصليها بالروابط المختلفة وواصليها بما يصل إلى محبتها ومودتها والتوادد بينهما. وهذا والحمد لله شيء طيب وجزاه الله خير وعودته إلى الحق فضيلة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن يسامحه عما مضى. وفي نفس الأمر قوله لزوجته امشي معها هذا لا يرتب عليه أي شيء. معنى كلمة امشي معها يعني استمري معها في علاقتك بها، فعمتك فهي على كل حال لها حق عليك، وبناء على هذا فهذا لا يرتب عليها أي شيء ولا يعتبر ذلك كناية في طلاق أو نحوه، والله أعلم.
أحسن إليكم الأخت الكريمة أم أحمد من السودان، تفضلي.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام، أرجو أن ترفعي صوتك وتجملي أسئلتك تكرما.
نعم يا شيخنا، أنا فترة أنا وزوجي كان اختلفنا في موضوع معين وقام زماني بكلمة معينة، ومرت فترة ورجع يعني نفس الموضوع وضمتها، قلت لي وإنت قبل كده قلت لي الكلمة دي، فقام بغضب وحلف طلاق إنه هو ما قال الكلام ده ولو قاله أنا أقضي طلقانه.
طيب
يعني هو ما متذكر الكلام تماما، وهو كان في غمة الغضب لما قال لي الكلام ده.
طيب
وجاء وقلت له خلاص كده باعتباري مطلقة، فقام مش جاب المصحف وحلف عليه إنه هو ما قال كلام بالشكل ده.
طيب
أنا عايز أعرف يا شيخنا إذا كان هو ناسي أو كان في غمة الغضب ما عارف هو بيقول في شنو، هل الطلاق بيكون وقع في الحالة دي؟
الكلمة التي قالها كلمة طلاق أو فراق؟
الكلمة هو
لا تقول الكلمة هي فراق وطلاق أو كلمة سواها.
لا هو أنا طلبت منه مبلغ من المال.
طيب خلاص
كم لي أنا ما عندي قروش.
طيب الأخت الكريمة سؤال آخر. سؤال آخر.
لا ما في سؤال
حتى لا أبدي أيضا، ربما يعني ربما أشياء خاصة بكم نتحفظ تماما على السرية التامة. شكرا لك يا أختي أم أحمد. صاحب الفضيلة، هل من تعليق للخلاف الذي ربما ينشأ بين الزوجين وربما أحيانا ثورة الغضب تنسي أحدهما ألفاظه لا يعي ما يقول، ما التوجيه حيال ذلك؟
أولا هي الآن تسأل تقول هل يترتب علي طلاق والحال ما ذكرته، وهو في الواقع جاء إليها وقال والله ما قلت، فإذا كان فيما يعني فيما في حلفه بأنه لا يعلم، إما أن يكون ناسيا أو يكون جاهلا أو يكون على كل حال ليس على يعني علم بذلك ثم تبين له ذلك، فهذا لا يعتبر حنثا في يمينه، وبناء على هذا فلا يرتب عليه طلاق والحمد لله. فيعني فالذي الآن فطالما أنه جاء إليها وحلف أنه لم يقل هذه، سواء كان لم يقله يعني لم يقله على سبيل أنه لا يعتقد أنه قال هذا القول ولكنه قال وهي تعتقد أنه قاله أمامها، فإذا كان ناسيا أو جاءه أو على كل حال يعني معتقدا بأنه لم يقل فالحمد لله فيمينه على حق ولا يعتبر حانثا، وعلاقتها الزوجية بزوجها على أتم حال والحمد لله.
الحمد لله. معالي الشيخ، كونكم يعني أمضيتم باعا طويلا في العلم وتعليمه أيضا ربما في المسائل الزوجية والإصلاح بين الزوجين وأيضا في القضاء، الغضب في الحياة الزوجية ربما يعكر صفوها وربما يعكر صفو الزوجين، ما التوجيه للزوجة إذا كان زوجها سريع الغضب وأيضا الزوج إذا كانت زوجته سريعة الغضب؟ هل من الصالح أن يعني يستمر غير الغضوب مع الغضوب في حوار وربما يلجئه إلى كلام أو فعل، أو المطلوب هنا الصمت؟ ما التوجيه؟
والله الذي ينبغي أولا أن يكون بين الزوجين من حسن العشرة ومن حسن المفاهمة والمناقشة، وأن يكون ذلك باللين وبالتي هي أحسن، ينبغي هذا. فعلى كل حال صحيح يوجد اختلاف بين الأزواج أنفسهم فيما يتعلق بأمور حياتهم وفي ترتيب بيوتهم وفيما يتعلق بأولادهم، لكن ينبغي ألا يصل إلى حد من شأنه أن يكون سببا من أسباب ما لا تحمد عقباه. فينبغي لكل واحد منهما أن ينظر إلى واقع أو إلى مآل مثل هذه الخصومات ومثل هذه المناقشات. فأولا فلا شك أن الرجل مسؤوليته مضاعفة على مسؤولية المرأة في هذا الشيء، لأن الرجل المعروف يعني الغالب الأغلب هو أن عقل الرجل أقوى من عاطفته، والعكس بالنسبة للمرأة، المرأة عاطفتها أقوى من عقلها. وبناء على هذا فعلى الرجال أن يقدروا هذا الموقف وأن يعرفوا أن الله سبحانه وتعالى قد خصهم بعقول غلبت على عواطفهم، وهذا يعني أن يكون لديهم من تقدير المآلات ما ينبغي لهم أن يعرفوا النتائج التي تترتب على مثل هذه الخصومات. فإذا كان كذلك فينبغي أولا أن يكون ذا نصف وذا عدل وذا حكمة وذا تروي وتبصر في النتائج والعواقب. وفي نفس الأمر كذلك هذا لا يعني أن نقول بأن المرأة ليست مسؤولة، بل الله سبحانه وتعالى تفضل أنعم عليها سبحانه وتعالى بالعقل كما أنعم عليها بالعاطفة، وبناء على هذا فينبغي لها كذلك أن تقدر الموقف. فإذا كان الموقف فيه شيء من الأزمة وفيه شيء من التكدير وفيه شيء من عدم صفاء بيئة الجلسة بينهما، فينبغي لها كذلك أن تقدر ذلك وألا تقابل الكلمة السيئة بمثلها أو بما هو أسوأ منها، لأن النتيجة أن تكون كالنار، إذا خمدت النار فالحمد لله، ولكن إذا أوقدت النار كلما أوقدت النار اشتد لهيبها. فعلى إخواننا جميعا أن يتقوا الله وأن ينظر وأن يعرف كل واحد منهما من الزوجين أنه مسؤول عن نتيجة هذه الجلسة، ويحاول أن يكون أعقل من طرفه الآخر، ينبغي أن يكون ذلك. وفي نفس الأمر ما يتعلق بالآثار المتعلقة على الغضب، ومن ذلك مثلا الطلاق، فالعلماء رحمهم الله تحدثوا عن الغضب فيما يتعلق بالطلاق وقالوا له أحوال ثلاثة: إما أن يكون الغضب غضبا عاديا، فهذا بإجماع أهل العلم الطلاق يقع من الغضبان، لأن الغاضب لا يمكن أن لأن المطلق لا يمكن أن يطلق وهو يضحك، بل على كل حال يعني هناك دفعه ما دفعه. نعم،
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان.
وفي نفس الأمر
تفضل يا شيخ.
وفي نفس الأمر كذلك إذا كان الطلاق طلاقا قويا لكنه ليس إذا كان الطلاق طلاقا قويا أغلق على المطلق ما يعني عقله وإدراكه ما فهذا بإجماع العلماء كذلك لا يقع طلاقه. وأما إذا كان الطلاق كان نتيجة غضب شديد إلا أن المطلق يعرف حاله ويعرف ما صدر منه فهذا محل خلاف بين العلماء، والذي عليه جمهور أهل العلم على أن الطلاق به يقع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح، وأسأل الله عز وجل لمن له وكرمه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يكرم غيظنا جميعا رجالا ونساء. معنا اتصال، طيب أخذ بعض الأسئلة التي أتت على عجل. هذا السائل الكريم يسأل معالي الشيخ عن إزالة ما يسمى بحبة الخال بغرض التجميل. معالي الشيخ معي، تسمعني؟ يبدو أن هناك شيخ مشكلة عند الشيخ في الصوت. طيب معي الأخ عبد الرحمن من السودان.
انقطع الإرسال ولا ماذا؟
أخي عبد الرحمن من السودان، أخي عبد الرحمن معنا؟ الأخ عبد الرحمن؟ طيب معالي الشيخ، هنا سؤال من إحدى الأخوات أو أحد الأخوة، يقول إزالة الحبة أو حبة الخال بغرض التجميل، هل هذه الإزالة لحبة الخال جائزة؟
ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.
يبدو أن معالي الشيخ، طيب إذن إذا أذن لي شيخ الكريم بين يدي فيما يصلح الإخوان وسيلة التواصل، وأيضا فيما ترد بعض الأسئلة، لأني لا أستطيع حقيقة لوقفة مع الغضب. أيها الإخوة والأخوات الكرام، قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة لا تغضب، وقوله عليه الصلاة والسلام لمن كان غضوبا وكان ظهرت عليه علامة الغضب لم يوجهه عليه الصلاة والسلام، وإنما قال تلك الكلمة الشهيرة المحفوظة في سنته عليه الصلاة والسلام: أما إني أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لا إله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة من الشيطان الرجيم وطرده، أيضا ربما الوقوف ولو للجزء أو أجزاء من الثانية، لا أقول ثانية، أجزاء من الثانية، أحيانا تأخير العبارات والكلمات يكون من شأنه صفاء البيوتات. أثني أيضا على ما ينصح به كثير من التربويين والعلماء أيضا بضرورة أن إذا حدث خصوم أو مغاضبة بين زوجين أن يلزم كل منهما الصمت، وجميل أن يفترقا على استغفار، لأن الاستغفار واللجأ إلى الله جل وعلا كفيل بأن يذهب مثل هذه الأمور. يبدو أن الشيخ عاد، ونعود إلى الترحيب بشيخنا معالي الشيخ مع الاعتذار على هذا الخلل الفني اليسير الذي حصل. أهلا مجددا معالي شيخنا الكريم.
مرحبا، أهلا وسهلا. والله انقطع الإرسال لكن الحمد لله، العود أحمد.
الحمد لله. إذن ها هي الحلقة تعود إلى حيويتها ونشاطها بوصلها مع شيخها الكريم ضيفها ومضيفها. فهذه السائلة أو السائل الكريم يسأل عن إزالة ما يسمى بحبة الخال لغرض التجميل، ما الحكم أحصلها إليكم؟
ما يظهر لي مانع في ذلك، لكن بشرط أن لا يترتب على ذلك مضرة. فلا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما إذا لم يترتب عليها شيء فلا بأس بإزالتها.
أحسن عليكم. هذا أخي طراد السبيعي من تويتر يسأل، والسؤال الذي قبل كان من تويتر، يسأل ما حكم صيام النصف الآخر من شعبان، كأنه يقصد هذه الأيام، التوجيه.
لعله أول ما هنا، لعله حينما يقول النصف الآخر من شعبان معنى ذلك النصف الآخر 15 يوم هو بيوم واحد. فإن كان يقصد اليوم 15 من شعبان فهذا مقصد، وإن كان يقصد 15 يوم الأخيرة من شعبان فهذا مقصد آخر. وعلى أي حال، فما يتعلق بصيام اليوم 15 من شعبان لا نعرف لذلك أصلا اليوم الخامس عشر، وإنما الأصل في وإنما الأصل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يصوم غالب شهر شعبان.
الحمد لله.
غالب
الحمد
شهر لله. شعبان كان يصومه صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله.
وأما إفراد يوم 15 بالصيام فلا أعرف لذلك أصلا والله أعلم.
الله أعلم. هذا المتصل الكريم عبد الرحمن من السودان عاد، ونعود بالترحيب به. أهلا بك أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا. أسئلتك.
أنا بسأل إن كان هنالك ذكر بديل لسجدة التلاوة.
طيب. آخر.
في الأوقات يعني التي لا يصلى فيها النافلة.
طيب. سؤال آخر.
جزاك الله خيرا.
شكرا لك. سمعتم سؤال أحسن إليكم، هو يسأل عن دعاء بديل.
ما هو واضح.
هو يسأل عن دعاء بديل. يسأل عن دعاء بديل لسجدة التلاوة في الأوقات التي لا يصلى فيها إذا قرأ.
هي أولا نعم ممكن نأتي بهذا. أولا هناك خلاف بين أهل العلم في سجدة التلاوة، هل هي صلاة أو غير صلاة؟ والذي يظهر والله أعلم بأنها صلاة، وأنه ينبغي لها ما ينبغي للصلاة، فينبغي أن يكون ساجد التلاوة متطهرا ناويا متجها للقبلة مفتتحا سجدة التلاوة بالتكبير ويختتمها بالتسليم، فمعنى هذا أنها صلاة. يأتي السؤال هل يجوز فعلها في وقت النهي؟ نقول الذي عليه المحققون من أهل العلم على أن ذوات الأسباب يجوز فعلها مطلقا، ذوات الأسباب من النوافل يجوز فعلها مطلقا سواء أكان ذلك في وقت نهي أو في غير وقت نهي. وذوات الأسباب سجدة التلاوة، ركعتي الطواف، ركعة تحية المسجد، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة يعني كل ذلك في الواقع لا بأس من فعلها في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب.
أحسن الله إليكم. شكرا الله
أعلم.
نأخذ اتصال أذنتم من المغرب من الأخت الكريمة أم مؤمنة أو أم المؤمنين. تفضل يا أختي الكريمة.
نعم.
أم المؤمنين.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال أول، هل لابد من النية، نية الصوم في القضاء وفي القضاء وكذلك في رمضان، هل لابد لنا من النية أن نبيت النية؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما حكم الصوم لأحد لم يتصحر لصيام القضاء وفجأة أذن الأذان الإقامة وبعد ذلك اكتشف أن هناك أذان الإقامة، هل يكمل صومه أم لا؟
كان يأكل قبيلها؟ هو كان يأكل قبيل الإقامة؟
لا استيقظ وكان يظن أن هناك أن الأذان لم يحصل بعد، لم يؤذن بعد. بعد أن تصحر اكتشف بعد ذلك أن هناك أذان الإقامة، يعني أذن الأذان من قبل وهو تصحر على أساس أنه سيصوم ذلك اليوم.
طيب.
فوجئ بأذان الإقامة، هل يكمل صومه أم
طيب.
لا يجوز صومه؟
سؤال ثالث.
الأذان قد فات. السؤال الثالث، هل يدخل حكم من أكل أو شرب ناسيا كأنما سقاه الله أطعمه كذلك في القضاء؟
طيب شكرا.
الحكم في القضاء كذلك.
شكرا لك يا أم المؤمنين من المغرب. أبدأ بسؤاله الأول وأذكركم به أحسن الله إليكم، هي تسأل عن النية في صيام القضاء والأداء في رمضان، هل لابد أن تبيت من الليل؟
أو لا يخفى جواب، لا يخفى بأن النية شرط لكل عبادة، فلا تصح العبادة بغير النية، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا تصح الصلاة إلا بالنية، ولا يصح الصوم إلا بالنية، ولا تصح الزكاة ولا الحج ولا العمرة إلا بالنية، فالنية شرط لكل عبادة. في نفس الأمر أن الآن المسألة الآن فيما يتعلق بالفرض والنفل، متى تكون النية في الفرض ومتى تكون النية في النفل. أما في الفرض فيجب تبييت النية من الليل، يجب تبييت النية بصوم الفرض من الليل، وبناء على هذا فيجب يعني فيما يتعلق بنفس صوم رمضان أو صوم القضاء لا بد أن يكون من الليل. وبناء على هذا فنقول للأخت فيما يتعلق بالسؤال الثاني في أنها تريد قضاء ولكنها استيقظت وهي على عزم أن تتسحر، ولكنها سمعت إقامة المسجد، بمعنى أن الفجر قد طلع، فهل يجوز لها أن تستمر في صومها؟ هل ينبغي لها أن تستمر في صومها؟ الواقع أنها الآن أن جزءا من النهار أدركها وهو ما بين طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة، أدركها وهي على غير نية صوم. وبناء على هذا فإذا كانت تريد أن تصوم صوما واجبا سواء أكان رمضان أو كان من رمضان فهذا لا يصح. لماذا؟ لأنها لم تكن النية قبل طلوع الفجر، وبناء على هذا فلا يظهر لي أن لها أن صومها صوم واجب أنه صحيح، لأنها لم تبيت النية بالليل، ولا بد من تبييت النية بالصوم الواجب. وأما الصوم المسنون فلا بأس أن يكون أن تكون النية من النهار، مثلا أصبح ويريد صوما ولكنه لم يتناول شيئا من المفطرات من طلوع الفجر إلى وقت رغبته في عقد نية الصوم وفي الصوم، فنقول إذا كان صومه صوم نفل فلا بأس بذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أهله وطلب منهم طعاما أو شرابا فاعتذروا، فقال إذن إني صائم، فهذا يدل على أن النية يجوز أن تنعقد في النهار بالنسبة للصوم النفل. وأما صوم الواجب فلا بد أن يكون تبييتها في الليل، أي قبل طلوع الفجر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. إذن سنقضي نقف وقفات مع قضية تبييت النية من الليل. هل يكفي علم المرء والمرأة أنه سيصوم غدا؟ وأيضا في قضية سؤالها الثاني يبدو أنها قامت وأكلت شيئا ثم سمعت الإقامة، طبعا هي أكلت بناء على أن الليل باق، ما التوجيه في كلا الحالين؟
طيب، أما يتعلق السؤال الأول فيما يتعلق، أعد السؤال يا شيخ ناصر.
السؤال الأول هو قضية تبييت النية، هل يكفي أن أعلم أن غدا رمضان أو غدا سأقضي يوما من رمضان فتكفي هذه عن النية؟ بعض الناس ربما يحدث نفسه يدخل في الوسواس.
واضح، يعني هنا العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، هل تكفي النية في اليوم الأول من رمضان وأن تكون نية لسائر أيام رمضان، أو أنه يحتاج كل يوم إلى نية مستقلة؟ هذا خلاف بين العلماء، والظاهر والله أعلم أنه حين ينوي غدا يصومه من رمضان ويبدأ رمضان من غد، فهو في الواقع لا شك أنه قد عقد النية على أن يصوم جميع أيام رمضان ومن ذلك اليوم التالي. وبناء على هذا فنية أول يوم من رمضان هي نية إن شاء الله لجميع أيام رمضان، لأنه في الواقع منعقد عزمه على صيام كامل أيام رمضان في حال انتفاء العذر عنه.
أحسن الله إليك.
ما يتعلق كذلك بما يتعلق بما ذكرته من أكلها وشربها من أكلها وشربها ناسية، هل في فرق بين أن يكون صيامها صيام نفل أو صيام واجب؟ لا فرق في ذلك، فمن أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، سواء أكان صيامه صيام فرض وصيام واجب أو كان صيام نفل، لا فرق في ذلك، وهي طعمة الله سبحانه وتعالى أطعمها عبده الصائم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. لأسئلة السائل الكريمة أم المؤمنين من المغرب، معنا الأخ الكريم عبد الرحمن أبو علي من العراق، تفضل أبا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال، هناك بعض الشيوخ يعني مثل الشيخ الدكتور الرضواني يتهمون الشيخ محمد حسان المصري بالبدع والضلال وإفساد الأمة، فهل هذا يجوز يعني؟
طيب سؤال آخر. هل عندك سؤال آخر؟
نعم، أريد توجيه لطلاب العلم لأن طلاب
يبدع بعضهم بعضا. طيب سؤال آخر، سؤالك واضح.
سؤالي توجيه طلاب العلم أيضا يرسلون رسائل على الرسائل.
وهذا السؤال واضح. سؤال عندك سؤال ثاني؟
جزاك الله خير.
شكرا لك أبا علي، شكرا لك أخ الكريم. الأخ أبو علي يأذن لي أو يأذن لي شيخ الكريم أن يكون السؤال عاما، ما نصيحتكم لطلاب العلم في تعاملهم مع بعضهم البعض؟ ما هو منهج عليه منهج عليه الصلاة والسلام مع صحابته، منهج سلف الأمة علماؤها مع بعضهم؟ هل من السائغ أن يبدع بعضنا بعضا وأن ربما يتهم بعضنا بعضا؟ ما التوجيه؟ وأيضا في حال الخطأ لو صدر خطأ.
التوجيه أولا أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمنون الذين هم ملتزمون بأركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، ملتزمون بجميع ما أمر الله سبحانه وتعالى به بإتيانه، وملتزمون بالانتهاء عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى به. هؤلاء لا شك أنهم داخلون في قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وفي قول رسولنا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فيجب علينا معشر المسلمين أن نوحد كلمتنا وأن نتجه إلى ما فيه هدايتنا ورشادنا، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة رسوله. فأي مسلم التزم بالاهتداء بهذين المصدرين العظيمين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه يجب حمايته فيما يتعلق بعرضه وفيما يتعلق بماله وفيما يتعلق بعقله وفيما يتعلق بدينه وفيما يتعلق بأي حق من حقوقه، يجب احترامه. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أحب لأخيك ما تحب لنفسك، فهل تحب يا عبد الله أن يقال عنك بأنك وأنك 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 مما يعتبر تثليبا وتأثيما وتجريحا لك ولاتجاهك ولمقامك؟ لا شك أنك تكره ذلك. إذن يا أخي أخوك المسلم يكره منك أن يكون منك ذلك، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ثم في نفس الأمر عليك نفسك، فتش عن معايبها وخل عن عثرات الناس للناس. حينما نتحدث عن إخواننا ونقول بأن هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، يا إخواننا اتقوا الله، يا إخواننا وحدوا كلمتكم فيما بينكم وحققوا الأخوة الإسلامية فيما بينكم، ولا تتهموا بعضكم بما هو بريء أو بما أنت تكره أن يقال فيك. فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا كان عند أخيك أي شيء تلاحظه عليه فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نوحد كلمتنا. ووالله ما وصل الهوان بالمؤمنين وبالمسلمين في وقتنا الحاضر إلا بعد أن تفرقوا، فهذا نحلته كهذا، وهذا نحلته كذا، وهذا نحلته كذا، هذا لا يجب أن تكلمه، هذا لا يجوز أن تتجه إليه، هذا لا يجوز أن توده وتتعامل معه. يا إخواننا، طالما أن أخاك المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج بيت الله الحرام، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، يأتمر بأمر الله وينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، يجب علينا أن نحترم أنفسنا وأن نحترم أخوتنا وأن نحترم ترابطنا وأن نحترم وحدتنا حتى يكون لنا مجال. يا إخواننا، نحن الآن مع الأسف الشديد، أليس عار علينا معشر المسلمين بأننا الآن نتجه إلى الآخرين في أنهم ينصروننا، في أنهم يتجهون معنا، في أنهم وأنهم، ونحن الآن قرابة المليارين نسمة، وعندنا من الإمكانيات المادية والإمكانيات الروحية والإمكانيات البشرية ما الله به عليم، ومع ذلك يكون منا ما يكون. لا شك أن هذا هو الهوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا شك أن مصدر الهوان هو التفرق واختلاف الكلمة، وكون كل واحد منا ينظر إلى الآخر على أنه ضال وعلى أنه فاسق وعلى أنه مبتدع وعلى أنه وعلى أنه، مع أن المسلمين يجب أن ننظر إليهم على وجه العموم بالعدالة وبالاحترام وبالتقدير، وإذا ظهر من أي واحد منهم ما يمكن فيجب علينا أن نناصحه وأن نبين له ما يجب عليه أن يسلكه، فالدين النصيحة. علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى حتى تكون لنا العزة وتكون لنا الكرامة ويكون لنا التقدير العام ويكون لنا ما يحقق الحفاظ على جميع حقوق إخواننا المسلمين في جميع ما في جميع أنحاء أرض الله. والله المستعان.
الله المستعان. أحسن الله إليكم. بقي نحو 5 دقائق لعلي أستاذ شيخي في الاتصال الأخير من أختي الكريمة أم سعيد من الجزائر، تفضلي.
نعم نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أول هل ابن أخت زوجي هو من المحارم أم لا؟ ابن أخت زوجي.
ابن أخت زوجك.
نعم. هل طيب. هو من المحارم أم لا؟ ثانيا أنا أخوي دائما.
هذا ليس من محارمها، بعد تعطينا السؤال الثاني.
نعم.
طيب أخت الكريمة. نعم. أخت الكريمة.
ليس نعم. من محارمك نعم. بل هو أجنبي عليك.
معالي الشيخ. لعلك تأذني معالي الشيخ ناخذ أسئلتها على عجل حتى لا أوطن عليها في الهاتف إن أذنتم. أختي الكريمة، لعلك تعجلين بالسؤال الثاني والثالث، أحسن الله إليكي، تفضلي.
السؤال الثاني، أنا دائما أصلي ركعتين قبل الفجر، هل أستأخر الوتر بعدها أم أصلي مع الشفع؟
طيب سؤال الثالث.
ثالثا، بالنسبة دائما لغسل الجنابة، هل أرمي الماء فوق الشعر أو أخلله فقط بالأصابع، يعني لا أرمي الماء مباشرة، تخليل الشعر فقط.
سؤال آخر.
هذا ما
شكرا لك. ابن أختي زوجها هل هو محرم لها؟
ليس محرما لها، وإنما هو أجنبي عنها، ابن أختي زوجها. نعم.
أيوة. تقول دائما أو يعني كانها كثيرا ما تؤخر الوتر بعد ركعتي الفجر السنة، هل تأخيرها يعني هل هو من السائغ أن تصلي الوتر إذا تأخرت فيه، أو مثلا ربما ضاق عليها الوقت أن تؤخره إلى ما بعد أداء السنة الراتبة للفجر، أو أنها ربما تعمد إلى إتيان بالوتر بعد الشفع مباشرة؟
لا يخفى أولا بأن الوتر وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا وقته. فمن على كل حال يعني فاته الوتر حتى طلع الفجر فيستحب أن يقضيه بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد انتهاء وقت النهي في يعني بأن تكون بعد طلوع الشمس بتقريب نص ساعة أو نحو ذلك.
سؤالها
وإن كان وترها ففي هذه الحال وهي تقضي وترها، إن كان وترها ركعة فتصلي ركعتين، وإن كان وترها ثلاث ركعات شفع ووتر فتصلي أربع ركعات، لأن النهار ليس فيه وتر، وصلاة النهار مثنى كصلاة الليل.
تسأل سؤالا ثالثا عاما يسأل عنه كثير من الأخوات، وهو مدخل حقيقة للوسواس في الغسل للمرأة سواء كان واجبا أو مستحبا، خاصة الواجب غسل الجنابة وكذا، هل لابد أن تخلل شعرها رأسها أم يكفي فقط أن تبقى تحت الدش وتروي رأسها بالماء؟
لا ينبغي لها أن تروي شعرها وأن تخلله كذلك، خشية أن يكون بعضه مغطيا بعضا، فينبغي لها أن تحتاط وأن تغسل جميع شعرها وأن تحاول وأن يعني يكون في غسلها اليقين بأن الماء قد غطى جميع شعرها.
أحسن الله إليكم. أعمد إلى أسئلة تويتر في ربما الدقيقتين أو الدقيقة والنصف الباقية. هذا الأخ الكريم محمد يقول: أمي عندها صيام كثير، صامت منه شهر والباقي ما تعرفه كم، يعني كم شهر، هل عليها كفارة؟ محمد عبد الرؤوف.
والله على كل حال، أولا هذا الشهر الذي صامته وقد مضى على استحقاقه رمضانات، فيجب عليها أن تخرج عن كل يوم كفارة إطعام مسكين، يعني 30 شهر 45 كيلو توزعها على 30 مسكينا. فهذا يعني جانب. في نفس الأمر كذلك ما يتعلق بالأشهر الباقية، فعلى كل حال ينبغي لها أن تحتاط وتنظر، تقول مثلا والله يمكن تكون 3 سنوات 2 سنوات 4 سنوات، فعلى كل حال تأخذ بالاحتياط. وفي نفس الأمر نسأل الله أن يتقبل الله منها ويتجاوز عنها، وعليها عن كل يوم تقضيه كفارة إطعام مسكين كيلو نصف.
الله أعلم. هذا سؤال أيضا يقول: هل يجوز السفر لجثة فرعون للعبرة والعظة؟
هذا في الواقع ما ليس لجثة فرعون، وإنما هو للسياحة، ومن السفر على كل حكول أنه يسافر للسياحة لا يظهر في ذلك مانع، فهو يروح للسياحة، له وقد أتى إلى بلد فيها متاحف له أن يذهب إلى المتاحف ويرى ويتعب يعني ويأخذ العبرة والعظة والدروس التي تتعلق بهذه الآثار التي كانت لقوم كانوا أحياء وكانوا أهل صول وطول، ثم انتهى أمرهم وسينتهي أمره مثل ما انتهى أمر هؤلاء، فيكون عنده من العظة والعبرة والتدبر في هذه الحياة وأنها مزرعة الآخرة، لعل في ذلك إن شاء الله تعالى ما يقوي عزيمته وما يقوي إيمانه وما يقوي ثقته بجميع ما يقدمه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى.
بهذه الإجابة الضافية الوافية من معالي شيخنا تاج روسنا قائدنا رائدنا في هذا البرنامج، معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، نصل إلى ختم هذا اللقاء. في الختام شكر له، فشكر الله لكم معالي الشيخ.
الله يحفظك ويرضى عليك، ونستدعي الله إخواننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا جميعا ممن استمع القول واتبع أحسنه، والله المستعان.
الله المستعان. إذن شكرا لمعالي شيخنا، شكرا لكم. هذه رقة حياة فريق العمل، منتظر أسمعهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه لقد أنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.